ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المؤمنون في الآية 17 بعد 100، وهي الآية التي ابتدأنا بها الكلام في الجلسة السابقة لكن لم يصل البحث إلى مضمونها، فلذا قررنا الافتتاح بهذه الآية. قال المولى جل جلاله في هذه الآية المباركة: ومن يدعو مع الله إله. طبعا قبل الإكمال، شوف اللفظ أو شوف الوصف، أن الدعاء لله ليس مطلق الدعاء. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ما زال البحث والكلام في التوحيد العبادي، وبعدما عرفنا أن التوحيد العبادي هو الاعتقاد بأن العبادة لله جل جلاله وحده، فاعلم أنه وقع الخلاف والكلام بين المسلمين في مفهوم العبادة. وقع الخلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن العبادة هي مطلق الخضوع وهي مطلق التعظيم. سابقا تكلمنا عن الفرق بين الخضوع والخشوع، وقلنا أن الخضوع من صفات البدن والخشوع من صفات القلب. فيقولون أن مطلق الخضوع البدني هو حينئذ عبادة. هذا القول هو قول الوهابيين، هي الفرقة التي من أجلها نحن فتحنا هذا البحث وركزنا على مسألة التوحيد الفتي. طبعا لا دليل عندهم، هم عندما ذهبوا إلى هذا القول يا ليت أنهم أتوا بدليل من عقل أو من نقل أو بدليل عرفي أو بدليل لغوي أو بدليل من الكتاب أو بدليل من السنة، إنما اعتباطا من دون أي دليل قالوا إن العبادة هو مطلق الخضوع البدني ومطلق تعظيم الشيء. يرده أن الله جل جلاله حصر العبادة بذاته ولذاته، كما في قوله تعالى في سورة البين الآية 5: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا، طبعا استثناء بلفظ إلا، وهذا الاستثناء واقع بعد النفي وما أمروا، والاستثناء الواقع بعد النفي يفيد الحصر. بناء على ذلك في آيات كثيرة في القرآن أمرت بعبادة الله، لكن في جملة من الآيات حصرت العباد بالله جل وعلا لوحده. من جملة هذه الآيات هذه الآية المتقدمة وهي الآية 5 في سورة البين. وعلى كل فالخلاصة في هذا الكلام كله حصر العبادة بالله. إذا الله حصر العباد به، أيعقل أنه في الكتاب يأمر بشيء يكون عبادة لغير الله؟ إذا عم يحصل العباد به فلازم تكون كل آيات الكتاب حينئذ على نفس هذا النسق، مع أننا نجد أن المولى جل وعلا في جملة من الآيات أمر بالخضوع للوالدين، كما في قوله تعالى في سورة الإسراء الآية 24: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل، أي عليك أن تتذلل للوالدين، حال كون هذا التذلل مش بدافع الربح أو بدافع الاستمالي، إنما بدافع الرحم، بدافع رحمة منك لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا الآية في صدرها صريحة بالتذلل من قبل الولد للوالدين بدافع الرحم. هذا التذلل هو خضوع من الولد وتعظيم للوالدين. وهذا من جملة المصادق الذي فيه ينطبق العنوانان، عنوان الخضوع وعنوان التعظيم، مع انهم عم يقولوا ان الخضوع والتعظيم هو معنى العبادة. اذا كان الخضوع والتعظيم هو معنى العبادة، فهنا في الادب، ادب الولد بين والديه، امر الله جل وعلا بان يتذلل الولد امام والديه على نحو يتحقق فيه العنوانان، عنوان الخضوع من الولد، وبهذا الخضوع يعظم حينئذ كل من الوالدين. بناء محل الشيخ في هذا الحكي كله، بناء على ذلك، على مفهوم الوهابيين لمعنى العبادة، بصير هذا الأمر من الله في سورة الإسراء بصير حينئذ عبادة. وإذا كان عبادة بيكون الله عما يأمر الولد بأن يعبد والديه، ويصح أن يأمر الله الولد بأن يعبد والديه وهو قد حفر العباد لذاته في جملة حينئذ من الآيات. بهذا يتبين بطلان مفهوم معنى العبادة عند الوهابيين. القول الثاني أن العبادة هي غاية الخضوع مش مطلق الخضوع. هذا الفرق بين القول الأول والقول الثاني. القول الأول أن العبادة هو مطلق الخضوع ومطلق التعظيم. قال التاني لا، ان العبادة هو غاية الخضوع، مش اي مصداق من مصادق الخضوع. بيطلعوا خضوع الولد للوالد، خضوع التلميذ للمعلم، خضوع المرؤوس، خضوع المرؤوس للرئيس، خضوع الرعية للراعي، وغير ذلك من مصادق الخضوع. قالوا ان العبادة غاية الخضوع والتعظيم، وهو قول اهل اللغة. وإذا بقى تشوف قولهم طبعا بدك تفتش بلسان العرب بالقاموس المحيط، لكن بيكفيك الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن، له كتاب بيشرح فيه مفردات ألفاظ القرآن، بنص على أن العبادة هي غاية التذلل. هذا القول أيضا مردود، لأن غاية الخضوع وغاية التذلل البدني هو السجود. صحيح لأمر ما، وقد تقدم سابقا أنه لا يصح السجود إلا لله جل وعلا، وقد تقدم البحث به في الجلسة السابقة، لكن كل العبادة الإسلامية منحصرة بالسجود. ما منلاقي فيه مصادق وأنواع للعبادة الإسلامية التي ورد الأمر بها في الكتاب والسنة، منها الدعاء رفع اليدين نحو العرش يقال عبادة، القيام بين يدي المعبود تسمى عبادة، الركوع يسمى حينئذ عبادة، الطواف حول بيت الله يسمى عبادة، السعي بين جبلين أيضا يسمى عبادة، الوقوف على رأس جبل أو في مكان كالمزدلف أو المبيت الكينوني في أن تكون في هذا المكان مهما كنت مشتغلا بنوم أو بيقظة كما في المبيت في منى يسمى أيضا عبادة. طيب كل هالمصادق هي عبادة بالاتفاق، ولا يصدق عليها عنوان غاية الخضوع. شو نسمي فيه؟ هل منقول انه العبادة الى معنيين، مع انه ملاحظ انه العبادة الى معنى واحد، او ما نقول انه هم صديق مش من انواع العبادة ولا على خلاف الاتفاق؟ فيتبين ان مفهوما تفسيرا لمفهوم العبادة ليس في محل. القول الثالث ان العبادة هي الخضوع، مطلق الخضوع لمن يعتقد أنه مستحق للعبادة. بس تتخطى لجهة أنت عم تعتقد أنه هي الجهة تستحق العبادة. قبل الإكمال قلنا بالجلسة السابقة أن استحقاق العبادة بأحد داف يعني بأحد داعيين، إما بداعي الكمال الإلهي أو بداعي الربوبية. بس تتخضع لجهة وتعتقد انه هالجهة تستحق العبادة، اما لانها اله واما لانها رب، هذا الخضوع يسمى عبادة، وهو القول السائد بين غالب المسلمين في الوهابيين واهل اللغة، بقية المسلمين بيعتدوا أن العبادة طبعا بما فيهم الشيعة بيعتدوا أن مفهوم العبادة هو هذا المعنى. حتى نشرحوا شوي بيقولوا أن العبادة هو من الأفعال القصدية، يعني بده قصد. هلا بتلاقي أنه الإنسان بيصدر منه فعل غير اختياري، كلام شكل عايد ما إلنا قصة، بيصدر منه فعل اختياري يعني تابع للاختيار. معنى تابع للاختيار يعني له القدرة على إعدامه كما له القدرة على إيجاده، لكن إذا أراد إيجاده فيوجد الفعل مهما كانت النية، مهما كانت النية. مثل القتل، بتقوم أنت بتاخذ سكيني بتفري الأوداج الأربع لشخص آخر يسمى قتل. هلا أفريت عمدا، أفريت خطأ، أفريت بداية التعظيم، أفريت بدافع الدفاع عن الإسلام، أفريت بدافع أنه هذا والله حجر في سبيل الرقي والكمال، بأي عنوان أفريت أوداجة اسمه قتل. إذا بقسم القتل، قتل خطأ، قتل عمد، قتل شبيه العمد، قتل واجب كقتل الكفار، قتل محرم أن تقتل مسلم، فتختلف أحكامه. لا، لأنه مش ليس مأخوذا فيه عنوانا قصديا. كونه مش مأخوذ فيه عنوان قصدي عم تختلف أحكامه تبعا للعناوين المترتبة عليه. ولذلك بتلاقي أنه مش بس أحكامه التكليفية بتختلف، حتى أحكامه الوضعية بتختلف. أنه قتل العمد الدية، القتل العمدي الدية على القاتل، القتل الخطئي الدية بتكون على العاطل يعني على الورثة من الذين يرثونه من الذكور. فإذا في فعل اختياري غير قصدي، في فعل ثالث فعل اختياري قصدي، مثل الاحترام بالقيام، مش مطلق الاحترام، الاحترام بالقيام للقاتل. هلا نحن ممكن قاعدين بيجي واحد، انت لما بتوقفه على كون هذا الوقوف مقارنا لقدومه يسمى انه انت عم تحترمه. قبل ما يجي هو لو وقفت لا يصدق على هذا القيام احترام. واحد. اثنين، اذا اجى هو ووقفت ومباشرة ضليتك طلع من المجلس لا يسمى على هذا القيام ايضا احترام. لفرجيك انه القيام الذي يصدق عليه عنوان الاحترام هو قيام قصدي. فاذا انت قاصد القيام حال قدومه، واحد، ما تصاحب هذا الفعل بافعال اخرى توجب انطباق عنوان اخر كالاعراض. اذا بتوقف وتضلك ماشي عند قدومه بيسموا انه والله فلان اعرض عن فلان ما احترمه. فاذا القيام بما هو قيام ليكون احتراما بدو عنوان قصدي. اذا كان بدو عنوان قصدي العبادي بالضبط هيك، عبادي مش مطلق الخضوع، مش مطلق الخضوع. الخضوع هو للبدن، البدن يعني بس تسكن حركات تجاه جهة. او الخضوع هو تسكين حركات البدن او بعضها، هذا هو الخضوع. طيب بتشوف الزوجة اليابانية قدام زوجها بس يفوت تعمل له هاي، يعني عم تسكن بعض حركات بدني، بتسكن ديها بتضم الى جنبيها، وبتسكن ايضا حركة قيام البدن وتتوجه بتمام بدنها نحو الزوج. هني مش من اهل الملل، مش من اهل الديانات، مع ذلك ما بقولوا عما تعبد زوجها. نحن من اهل الديانات، مش بس المسلمين، النصارى واليهود، مش بس يعني اهل الملل، المسلمين بما فيهم الوهابية، ما بيقولوا على الحركة التي تصدر من الزوج الياباني تجاه زوجها انها تعبده، بيقولوا انها بوذية بتعبد اله اخر او هندوكية او مزدكية او شيء اخر. فاذا هذا الخضوع خضوع قصدي، لما كان بقصد الاحترام او كان خضوعا لجهة لا ترى الزوج أن هذه الجهة تستحق العبادة لم يكن خضوعها يسمى عبادة. طيب نفس الفعل عم تعمل النصراني أمام المذبح، نفس الحركة، بيوقف النصراني أمام المذبح بضم يديه
نحو جنبي بتوجه ببدنه نحو المذبح، بيقولوا عنا عبادي. يخي شو الفرق بين حركة النصرانية أمام المذبح وحركة اليابانية أمام زوجها؟ شو الفرق؟ الجهة المخضوع له بحسب اعتقاد الخاضع. الخاضع هناك الياباني ما عم يعتقد أن الزوجة إله، بس النصراني لما عم يخضع عم يعتقد أنه المخضوع له إله. فمن هون بتلاقي أن العبادة عنوان قصدي ناشئ من الخاضع. إذا خضعت بعنوان أن هذا الخضوع لمعبود فهي عبادة، أما إذا خضعت لجهة بعنوان الاحترام فهي بتكون احترام وبيكون تعظيم وبيكون تبجيل ولا تكون وحيدة. لذلك المولى جل جلاله بتلاحظ أنه كان في الآيات يعني موضحا لمن له بصيرة، بس إني ما إلهم بصائر. يقول المولى في سورة في آية المؤمنين: ومن يدعو مع الله إلها. أنت مرة بتدعي بيك وبتطلب منه النفع بس ما لا يسمى شرك. إذا دعيت بيك بعنوان أنه إله، دعيت بنفع ما بعنوان أنه إله، صحيح بصفة شرك. لذا قال: ومن يدعو مع الله إلها. بده يكون الجهة اللي عم تدعيها تعتقد أنت بألوهيتها ليصدق الشرك حديث. هذا الشرك في التوحيد العبادي الناشئ بداعي الألوهية. الشرك الثاني في توحيد العبادي بدعوى الربوبية، كما قال الله جل وعلا مخاطبا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليرد على مشركي عصره. ومشركو عصره عندما عبدوا الأصنام لم يعبدوها بعنوان أنها آلهة، بعنوان أنها أرباب. في فرق الرب أي أنه التدبير على يديها ولهم زلفة عند الله، وذلك القرآن حكى عن معتقدهم قالوا أنه وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. فإذا ما كانت الأصنام آلهة بنظر المشركين ولكن كانت أربابا. لذا قال الله: قل أغير الله أبغي ربا، ما ليش أبغي إله، أبغي ربا وهو رب كل شيء، في سورة الأنعام الآية 164. كذلك قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا الشيء اللي قلنا سابقا انك انت بتعبد الاله وهو الله، اما بداعي الالوهيه او بداعي حينئذ النعم، اما النعم الابتدائيه والاي نظره الى ذلك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في سوره البقره الايه 21، او في سوره الانعام الايه 102: ذلكم ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوا. خالق كل شيء، النعم الابتدائيه والنعم الاستمراريه، فبتعبدوا بعنوان أنه رب. إذا توضح حقيقة العبادة، الوهابيون المفسدون تبعا لرأيهم الفاسد لحد هاهم خصوصا، بس شوف شو رتب. اعتبر أن التبرك بآثار الأولياء، يعني أنه ولي والله كان بيته هون ولد هون، إذا بتجي أنت بتتبرك ببيت مولده يعتبر شرك. أن التبرك بآثار الأولياء، التوسل بهم إلى الله، زيارة قبورهم، بناء قبورهم، إنه محل ما دفن إنك تبني على قبر، بناء قبور أمر الرب. تكريمهم، كيف بتكرمهم؟ وإني أموت، بتكرمهم بإحياء مناسبات ولاداتهم ووفياتهم، عيد المولد النبوي أو مثلا ذكرى عاشوراء للإمام الحسين. خمسة، والنذر لهم، إنك تنذر لإلهم نذورات إذا تحقق شيء عندك بما فيه الخير أو بما فيه دفع الضرر. والقسم على الله بحقهم، أن تقول بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. والقسم على الله بحقهم، اعتبر أنه كل الأشياء تعظيم لأولياء الله، وعندهم التعظيم عبادي، فبيعتبروا انه هالامور كلها هي عبادة لغير الله، واذا كانت عبادة لغير الله فبتحقق الشرك.
هو تعظيم لأولياء الله وهو عبادة لهم، وهذا شرك بالله جل وعلا. طيب هالأمور مش بس موجودة عند الشيعة، ما موجودة عند السنة. السنة بيعتقدوا انه والله عبد القادر البغدادي مثلا او ابو حنيفة او مالك انه ولي من أولياء، عم يبنوا على قبره، عم يبنوا على ضريح قبر، عم بيتمسحوا بيتبركوا بآثاره. فكذلك حكموا بشرك كل المسلمين. هي الخطورة، اعتبروا ان المسلمين على قسمين، موحد مشرك وموحد غير مشرك. الموحد غير المشرك اني فقط، والموحد المشرك بقية المسلمين، واعتبروا ان كل المسلمين مشركون بالله جل وعلا. هذا من ناحية ما رتبوه من اثر، من اثر فقهي، اما من اثر عملي. اثار العملية اذا بتيجي تحصيها انت من القرن الثاني عشر الى هذا القرن شنيعة جدا. بكفي انه بمجرد ما استولوا على نجد جهزوا جيش وتوجهوا به الى كربلاء اولا قبل النجف، لان نحن نحيي مناسبة عاشوراء قبل ما نحيي او اكثر مما نحيي مناسبة مقتل امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. دخلوا كربلاء استباحوها، سبوا نساء، قتلوا رجالا، دخلوا الدواب الى ضريح الامام الحسين، سرقوا ما فيه من كنائس ومن اموال، ولوثوا الضريح حينئذ بروث دوابه. ثم اجوا للنجف حصروه. بيحكي القصه كلها السيد محمد جواد صاحب منهاج الكرامي في اخر كتاب الغاصب، بيقول لما خلصت انا هذا والوهابيين محاصرين السور، وانه احنا عم ندير كلنا على السور من اجل انه ندفع غائلة هؤلاء عنده. مش بس هو، حتى في التاريخ بيحكوا انه كيف دخل الوهابيين وعلى اثره قامت الشيعة تحصن قرى ومدن الجنوب العراقي كله فقط من اجل دفع غائلة هجوم الوهابيين على الشيعة. طيب من احنا مشركين بنظره، ما بقيت المسلمين مشركين يا خلي، هجموا على مصر، هجموا على سوريا، ما في قبور هون، شو بس احنا. هذا لما قاموا بنجد. هلا فيما بعد، يعني بعد سقوط الخلافه العثمانيه وبعد ما اجى الانتداب الاستعمار الانجليزي يضرج، ضربت كل القبائل اللي هي في داخل الحجاز. واللي بده يشوفها يقرا كتاب لامين الريحاني جولات في ربوع الشرق الادنى، بيعرف قديش كان في اثر بريطاني في قيام هذا الحكم القائم في السعودية. بعد ما استولوا على السعودية واحكموا القبضة عليها على الحجاز، اول ما ابتدأوا بهدم قبور الائمة في البقيع، ثم ثنوها بهدم قبور بقية الصحابة في البقيع، بهدم قبور الصحابة في احد، وابتدأوا بهدم القبة على قبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. أساس بس أنه يهدوها يرجع يهدوا القبر، قامت حينئذ قيامة العالم الإسلامي. لما قامت قيامة العالم الإسلامي وقفوا وما هدوا حينئذ. لكن هذا من ناحية العمل الأول. من ناحية العمل الثاني ربطوا للحجيج وللمعتمدين، ربطوا لهم على كل هالمواطن ذكرناها عند قبور أولياء الله. بمجرد ما بدك تجي تزور بقول لك شرك تزور القبر، او انك تتمسح فيه بيقول لك شرك. اذا بدك تجي تزور قبر النبي بيقول لك شرك، تدخل البقيع بقى تزور قبور الامي بيقول لك شرك، مع شد وغلظة. حتى ضرب بغلظة النجدي، ضرب حينئذ المثل، بقول شو اغلظ من غلظة النجدي، ما النجدي هم. طبعا بيتهموا كل المسلمين بانهم مشركون، كما قلنا بيتهموا كل المسلمين بانهم من اهل المقابر. لهم وصف موجود كثير بكتبهم، هذا الوصف بيسمونا القبوريون، نحن عباد المقابر، عباد القبور، تحت نعبد بس القبور، هذا الحجر والطين الخارج. قبل الإكمال برد ما عندهم، بالواقع أولا لابد من التنبيه على عدة أمور. الأمر الأول محل اتفاق أنه كل شيء حلال حتى يرد نص بالدعم. ما فيك تقول أنه شيء محرم إذا ما عندك دليل على تحريمه من الكتاب أو السنة. مع هذا الشيء المتفق عليه،
كذلك متفق على تحريم البدعة للنبوي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل شو معنى البدعة؟ هل معنى البدعة هو كل شيء حادث، أو معنى البدعة شيء آخر؟ لقصور بصره قبل ما أكمل، أول رد إجا على الوهابيين هو من خيل محمد بن عبد الوهاب، اسمه الشيخ سليمان، والكتاب موجود عندي، موجود بالأسواق، نقض الوهابية، من خيل الشيخ سليمان بن عبد الوهاب. من جملة النقض طبعا طويل، هلا رح يجي وقته، بس هو بيقول أنه هؤلاء ليسوا بأهل الاستنباط ولا بأهل الاجتهاد، لأنهم مش من أهل الاجتهاد، مش من أهل العلم، اعتبروا أنه كل شيء جديد هو بدعة. لذلك بتلاقي الخلاف القائم في الحكم السعودي بين الأمير محمد والعائلة كان على إنشاء التلفزيون وعدمه، وراح بيردوا قتله، وقتل الأمير فيصل كان ناتج من قتل الأمير محمد في مقر، لأنه أنشأ التلفزيون بيعتبروا أنه أمر حادث، إذا هو بدعة. فقهيا عم نحكي مش عمليا، فقهيا عندهم التليفون حرام، عندهم الصعود إلى القمر وإن طلعوا سلطان وكتبوا تحته أنه لا تنفذون إلا بسلطان، عندهم كل شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أمر حادث فبيكون بدعة فيها. فتهم أن البدعة هو الابتداع، الابتداع في الدين، إدخال ما ليس في الدين، أن تدخله بعنوان أنه دين. هذا مش معناته أنك ما بتتعاطى مع أي أمر حادث، كل أمر حادث ترجع لقاعدة الحلية اللي قلناها في الأول: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. أما البدعة أمر آخر، أنك تجيب فعل، تجيب عمل الله ما نص عليه ولا رسوله ولا الأئمة، تقول هذا جزء من الدين وهذا أمر الله به، هذا بصير البدعة. البدعة أن تدخل شيئا إلى الدين ليس منه، وليس البدعة بأن تتعاطى بكل أمر حادث. أنت عم تتعاطى بالتليفون مش بعنوان أنه أمر ديني، عم تحضر التلفزيون مش بعنوان والله هذه سنة نبوية، إنما حبه الإباحة، في فرق حينئذ بين المعنيين. تنبيه الثاني: إن الحكم بكفر المسلم من أكبر الكبائر، باتفاق المسلمين من قال الشهادتين فهو مسلم. هلا شو بيترتب من خلافات لش المسلمون على شو اتفقوا؟ عم نحكي كل المسلمين شو اتفقوا؟ ما إلا ما بتلاقي هناك خلاف، إلا ما بتلاقي هناك قول شاذ، إلا ما بتلاقي واحد ذهب إلى شيء على خلاف المشهور. إذا كل واحد خالف بتحكم بكفره، عد خلافاته وعد حكم بالكفر، قديش بضل؟ أي واحد. اثنين، خصوصا إذا بتعمم الخلاف للأعم من العقائد والمفاهيم والأحكام والفروع، بالفروع بالطرح الفرقة الواحدة، الشيعة أو الملكية أو الحنابلي، وأيضا بداخل الفرقة مختلفين في أحكام فرعية كثيرة مختلفوا فيها. إذا كلمة واحد خلفنا بالرأي بنحكم بكفره حال كونه معلن الشهادتين، من بيضل على الإسلام؟ بالإضافة إلى أن الحكم بكفر المسلم هو من أعظم الكبائر. الأمر الثالث: يا خي غضينا البصر، ما في داعي لتعظيمي أولياء إلا، ما في داعي، بس في داعي لتحقيرهم. يعني يا خي إذا تعظيم العباد وشرك بنوقف، بس أمرنا بتحقيرهم حتى يقول محمد بن عبد الوهاب بقول عصايا هذه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له محمد مات، رجال، قالوا له رجال مات، عصايا هي بتوكى عليها إلى نفع، محمد شو بنتفع منه؟ يا خي ما بقى تعظمه، ما تعظمه، بس في داعي تحقره كمان. يعني كمان التحقير بصير جزء من الدين، وانه والله اذا ما نعمل التوحيد العبادي لازم نحقر اولياء الله. الامر الرابع: تعالوا نحاسبكم، ليش اسمكم وهابيين؟ ليش مش اسمكم محمديين؟ ما انتم اتباع مذهب محمد بن عبد الوهاب، بتصير النسبة لصاحب المؤسس، مؤسس اسمه محمد، ما كان يرضى انه جماعته ينتسبوا لإله. يقول لأنه يحتمل لفظ المحمديين أن يذهب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. صار يعمل النسبة إلى أبيه عبد الوهاب مش لإله. وإن قلت أنه والله هني ولاده وكل عبد الوهاب قلت له لا، سليمان ضده لمحمد وإله كتاب اسمه نقد الوهابي موجود بالأسواق. ما كان يقبل أنه أتباعه ينتسبوا لإله حتى لا يتوهم أنهم من أتباع النبي، فقام نسبهم إلى أبيه عبد الوهاب، بسموهم الوهابيون، بسموهم المحمديين. دعنا من هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يا خي إذا الشرك بنظر عام بين كل المسلمين، ليش التشديد على الشيعة بس؟ طيب نموتوا على الحجر لكل المسلمين، ليش بتربطوا على البقيع لخصوص الشيعة؟ ليش بتربطوا على قبر حمزة لخصوص الشيعة؟ ليش بتربطوا على في مواطن متعددة بس لخصوص الشيعة؟ إذا كان مثلا مسألة إنه والله تعظيم أهل القبور كله شرك، ما السنة بيطلعوا، بيطلعوا على غار حراء بتعبدوا فيه، عم يتمسحوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. بيطلعوا على غار جبل الثور اللي دخلوا النبي وأبو بكر خليفة الأول. فبربطوا هوني، ليش تربطوا بس هون؟ من هون بتعرف إنه ربط بس للشيعة مش ناشئ فقط من مسألة شرك، ناشئ من مسألة إنه الشيعة متمسكون بآل البيت، بآل محمد صلى الله عليه وسلم، وهن عندهم شيء مع آل محمد. لذلك بتلاقي إلهم هلا كتاب مدرسي يدرس بعنوان أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. لأول مرة بالتاريخ يوصف يزيد بن معاوية أمير المؤمنين ويدرس للناشئ في مدارسهم أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. وشو لقيتوا له تقريبا؟ نصرانيته ولا شربوا له الخمر ولا نكاحوا لعماته ولا ملاعبته مع القروض ولا قتلوا الإمام الحسين ولا هدموا للكعبة؟ شو لقيتوا له من أشياء بتحقق له إسلام حتى تقولوا عنه أمير المؤمنين؟ وعما تربوا النشعة، شو عما تربوا النشعة؟ يعني هو شو جهة الصلاح بشخصيته أو بأفعاله حتى يربى النشع حينئذ على هذه الخصلة الحسنة اللي أنتم شفتوها فيها؟ ما شفتوا شيء، شفتوا حينئذ خصال السوء لكن بعيون إبليسية صارت صلاح صحيح، فسميتوها أمير بالواقع. أما إشكاليك إذا ما ندخل نحن بأحاديث السنة بطول المقام، إذا ما نجي نجيب صحيح البخاري ونستدل على ما هن بيدعوا بطول المقام، دعنا نأخذ القرآن. ليش نأخذ القرآن؟ لأنه عندهم حكاية القرآن حكاية إنه هن أهل القرآن والسنة أهل القرآن، نحن ما قلنا قصة فيه. أولا بيتهمونا إنه نحن نعتقد بالتحريف، غير في أخبار بالزيادة والنقيصة في كتبنا، بس ما كمان في أخبار بالزيادة والنقيصة في كتبكم. ليش بأخباركم وبكتبكم أخبار الزيادة والنقيصة في القرآن مش ملزمة لإلكم وأخبار الموجودة بكتبنا ملزمة لإلنا؟ نحن عملونا إنه الأخبار متسوسي، كل شيء على خلاف قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يضرب بها عبد الحائط، وإن كانت موجودة في صحيح الكافي. بس أنتم ما بتقولوا كل شيء موجود في صحيح البخاري يضرب بها عبد الحائط إذا كان مخالف الكتاب والسنة، بتقولوا كل شيء موجود في صحيح البخاري يؤخذ به. طيب ما في صحيح البخاري موجود أنه كانت سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة، وأن القرآن ما جمع بأحد رسول الله، وأنه كان على الصحف موجود تحت فراش عائشة وأتى الداجن وأكل منا ما أكل حتى والله استفقت هي على هذا الوحي، فأمرت وعطته حينئذ الخليفة، فأم الخليفة حينئذ جمعه. من بكل قلب النقص نحن والله أنت. مع هذا خلينا نستقبل القرآن، القرآن الذي أنزل من قبل الله الواحد وهو واحد على قلب الواحد، ما طرأ عليه زيادة ولا نقيصة لأنه تم جمعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك لا للأول ولا للثاني. أيعقل أن النبي بهالحكم العظيم وأن الله هو صاحب الحكمة يترك القرآن لناس ممكن حكمتهم زيادة ممكن ناقصة ممكن بلا حكمة، أنه هني يستدركوا بحكمتهم وبعقلهم القرآن وأهميته حتى يجمعوه؟ خلينا بس على القرآن. إذا خلينا على القرآن تعالى، أنتم بتقولوا أنه عمارة القبور شرك، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف
في الآية 21 حكاية عن أهل الكهف بعدما بعثوا بعد 309 سنين، وراح ليشتري واحد منهم الخبز واكتشفوه أهل البلد، فرجعوا لحقوه أهل البلد، فإجا هذا هربان وقال له إنه والله إحنا إنه كشف أمرنا، فدعوا الله أن يموتوا فميتوا. بعد ما اطلع عليهم اختلف، شو اختلف؟ ما اختلفوا بأكلهم، اختلفوا بهذا، بقوله تعالى في سورة الكهف في الآية 21 بقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، أنه البعث بعد الموت أو بعد شبيه الموت ممكن، وأن الساعة لا ريب فيها، محل الشهد هنا، إذ يتنازعون بينهم أمرهم. شو تنازعوا؟ فريقين، فريق قال فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، قال الذين غلبوا على أمرهم، الفريق الثاني، وهو المولى ما قالش فريق الثاني بس من اختلاف الجواب بتعرف انه الفريق الثاني، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني هني أصحاب القرار لنتخذن عليهم مسجدا، فريق قال ابن بنيان، الفريق الثاني قالوا ابن مسجد، البنيان ترى غير المسجد، البنيان هو البناء المؤلف من أربع حيطان وسقف بس، فريق الغالب على الغالب أمره وأتى بالوصف ليقول لك إنه قول الفريق الثاني هو اللي مشي، إنني أصحاب القرار معناته إنه قولا هو اللي اتنفذ. شو طلبوا؟ طلبوا أن يبنى على أضلحتهم مكانا يعبد الله فيه، وهذا هو الفرق بين المسجد والبنيان. شو الفرق بين المسجد وبيتك؟ بيتك مبني بنيته حتى أنت تستظل فيه وتسكن فيه، هذا الأساس هلا بتعبد الله فيه، بس مش مكان جزءا في مفهوم البناء للبيت، بخلاف المسجد. المسجد لما بني ما بني من أجل الاستظلال من حر أو برد، بني من أجل أن يعبد الله فيه. هلا بتفوت أنت لتعبد الله بتستظل من حر أو برد، بصر مسألة تاني بالعنوان الآخر. قالوا فلا تتخذن عليهم مسجدا، أي بناء لعبادة الله جل وعلا. طيب المولى جل وعلا قال قول يعني حكى حكايتهم وأقرها ما نقضها، هذا كيشف عن إمضائها عند الله ومشروعيتها عند الله جل وعلا. إذا صحت هذا الإمضاء والمشروعية يخي أهل الكهف أفضل أو النبي وآله أفضل. اللهم صل على محمد. اثنين، هذا المسجد الذي بني على أهل الكهف الصلاة في أفضل، أو الصلاة في المسجد النبوي الذي تعادل 10,000 صلاة هي أفضل. نحن شو عم نعمل؟ نحن على هالأضلحة عم نبني مكان، عم نبني مكان حتى نعبد صاحب الضريح أو حتى نعبد الله في هذا المكان، حتى نعبد الله في هذا المكان لنتخذه مسجدا، وهذا بالقرآن إنه بصح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني الرد الثاني على تعمير القبور، يقول المولى جل وعلا في بيوت أذن الله، عم يتكلم عن النور قلناها مرة، ثم بيضرب هو مثلا لذاته بالنور وبيقول هذا النور في ايضا هناك نور اخر ونور القلوب. هذا نور القلوب، نور الهدايه، موجود وين؟ بيقول موجود في بيوت اذن الله ان ترفع، الله اذن ان ترفع هذه البيوت ويذكر فيها اسمه. طيب الله جل وعلا امر، طبعا اذن يعني الاذن التكويني، هو امر بالاخير امر تشريع. إذا الله جل وعلا حث على بناء وعلى رفعة بيت فيه أمير المؤمنين حال كونه ذاكرا لله جل وعلا، شو الفرق بين أمير المؤمنين الحي أو أمير المؤمنين الميت؟ وإن مات وارتحل عن هذه الدنيا إلا أنه حي عند ربه يرزق. فإذا كان كذلك فكانت الرفعة للبيت لوجود أمير المؤمنين فيه، فرفعة القبر كذلك لوجود جسد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالإضافة. الدليل الثاني، بالدليل الثالث يقول الله جل وعلا في سورة الحج الآية 32: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. طبعا هذه من جملة الأدلة الرد على مفهوم العبادة عندهم، أنه عندهم العبادة هو مطلق التعظيم. طيب الله هون عم يقول أنه في تعظيم للشعيرة، إذا عظمت الشعيرة بتكون عم تعبد الشعيرة أنت. بس هذه ما استدل النبي، لأنه حاولنا بس إبطالها على الطريق الآدمي بحسب عبارتنا. لكن هون الله بيقول ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة بمعنى العليم. شو هي العليم؟ أضافها إلى ذاته. هل معناته ومن يعظم شعائر الله يعني ومن يعظم علامات وجود الله؟ ما كل ما في الكون علامات على وجود الله. هل بتصير الآية؟ لا. باتفاق المفسرين شعائر الله أي شعائر دين الله. طيب ما أولياء الله هم أحد الشعائر على دين الله، ما هم أولياء الله؟ والدين قام على جهودهم وأكتافهم وأعصابهم وأعمالهم وأفعالهم وأقوالهم، فأصبحوا من العلائم على دين الله. هلأ إذا أنت بقترأ البعث المحمدي صلى الله عليه وسلم، فيك تقراها من دون ما تعرف شخصية النبي وماذا فعله النبي، فيك تقراها من دون ما تعرف شخصية أمير المؤمنين وما فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحوا من الأدلة على دين الله. طيب إذا أصبحوا من الأدلة على دين الله، الله عم يأمرنا بأن نعظمهم. إذا عم الله عم يأمرنا بأن نعظمهم الأمر مطلق، ما قال أنك تعظمهم حال كون أحياء. إذا عظمتم أمواتا ببناء شيء على أضرحتهم، شو بتكون عملت؟ بتكون امتثلت هذا الأمر في قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فبتكون حينئذ شرك. هذا من ناحية التعمير. أما من ناحية زيارة القبور، دعك من الأخبار الكثيرة جدا بالحث على زيارة القبور، وأنه في الخميس والسبت والاثنين، وأن النبي كان يزور قبر أمه كل سبت، وأن سيدة النساء كانت تزور قبر الحمزي قبل النبي وقبر النبي بعد وفاته. دعك من كل هذه الأدلة الموجودة، من كل هذه الأخبار الموجودة في كتبهم، بس إن يعني القرآن عم تمسكونا بالقرآن بزيد علينا فيه. يقول الله في سورة التوبة في الآية 84 مخاطبا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. باتفاق المفسرين أنه هالآية نزلت عندما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين الظاهرة، أنه كان في منافقين باطن ما كانش مبين قرن. رئيس المنافقين الظاهرة لما مات في عهد النبي نزلت الآية يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يخيف السر معنى القيام على قبره بعد الصلاة. شو معنى القيام على قبره؟ يعني عم تزوره، يعني بفت على قبره يعني عم تزوره. فالله نهى عن زيارة قبر المنافق بالدليل الالتزامية انه غير المنافق بجوز حينئذ الزيارة، بجوز القيام على قبره. ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذا دل الدليل على جواز القيام على القبر أي زيارة القبر، هن عم يقولوا كل زيارة للقبر شرك. طيب ما النص القرآني عم يعني تتمسكوا بالقرآن وتعملوا لي مجمع لطباعة القرآن، وإنه بس يروح الحفيج بيتمسك لك بالمصحف الورقي وبيعطيك إياه إنه قال هو أهل القرآن، وإنه أنت ضال اقرأ القرآن وطبق أحكامه. ليش أنتوا عارفين أحكامه حتى عم اللي أنت تزيدوا علينا فيه بالقرآن؟ هذا من ناحية زيارة القبور. أما من ناحية الصلاة والدعاء عند القبور، قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم يعني المكان اللي قعد فيه أو اللي جلس فيه. هو بالدقة إبراهيم لما ذهب إلى مكة ضل على الفرس ما نزل، قامت زوجة إسماعيل جابت له صخرة حطتها تحت إجره، غسلت له إجره الزوجة التاني، أثرت أصابع إجره بالصخرة، جوع إلى مقام. شوف آثار الأصابع على الصخرة. الله تعبدنا بهذا الأثر
بأن أمرنا بأن نصلي صلاة الطواف عند مقام إبراهيم، في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 125: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السعي سعي هاجر لطلب الماء لابنها إسماعيل، سعت 7 أشواط. أمرنا الله أن نتخذ هالمكان اللي سعت فيه هاجر بعدد سعية عبادة لله جل وعلا. شو ربطه؟ يعني شو ربطه بالسير بالسير الرسالي هاجر زوجة نبي؟ شو ربط والله أصابع إبراهيم على صخرة علمه؟ أصابع مش عمل، مع أنه أبو الأنبياء. فكيف لا يجوز لنا أن نتخذ جسد النبي أو جسد ولي الله مكانا لنتقرب به إلى الله بأن نصلي عنده وندعو عنده كما أمرنا الله بأن نصلي عند مقام إبراهيم وندعو الله في السعي بين الصفا والمروة؟ هذا من ناحية الصلاة والدعاء عند القبور. أما التوسل بأوليائك، التوسل بأولياء الله أنك تتوسل بالنبي وتقول له للنبي تطلب منك التوسل بأولياء الله على قسمان، أنك تتوسل بالنبي وآله لقضاء حوائج الدنيا، التوسل بالنبي وآله لقضاء حوائج الآخرة. طيب حوائج الدنيا كثيرة، بس حوائج الآخرة يا أخي شو؟ هو ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقط. انت عم تتوسل فيه لحتى ما تدخلش الجنة ولا تدخلش النار، تدخل الجنة. هذا التوسل، او التوسل بحاجات الدنيا. لما انت عم تتوسل فيه، ليش انت عم تعتقد انه هو رب وهو رح يخلق لك الولد؟ انما لما انت عم تطلب تتوسل فيه بان ترزق ولدا، او انت عم تتوسل فيه مع اعتقادك بان الذي سيرزقك الولد هو الله وتتوسل به الى الله لما له من مقام رفيع شامخ عند الله جل شأنه.
اللهم صل على محمد.
يقول الله جل وعلا عن جواز هذا الفعل بل على الأمر به في قوله تعالى في سورة الميد الآية 105: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، إنه في هناك وسائل ابتغوا إليه، يعني الصلوا أو اصعدوا اسلكوا هذه السبل والوسائل لتصلوا إلى الله جل وعلا. من جملة الوسائل أوليائه اللي كرمن وعظمن أن تتمسك بهم وتدعو، تدعو الله بحقهم بكون امتثالا لأمره بابتغاء الوسيلة. هذا الدليل. الدليل الثاني قوله تعالى في سورة النساء في الآية 64: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. مش عم نطيع الرسول بما هو رب، عم نطيعه لأنه الله أمرنا بالإطاعة. إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم على الجنة جاءوك شو؟ فاستغفروا الله. ليه؟ بس ما حدش يدعوهم. قال واستغفر لهم الرسول. شو بده يستغفر لهم الرسول؟ الرسول هي بده يدعي له. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما الله عم يجلنا انه اذا كان النبي حيا والتجأنا بالنبي ودعا لنا النبي سيتحقق دعاءه على كل حال. فاذا توسلنا به وهو ميت، وميت يعني شو معنى ميت؟ ميت بمعنى معدوم او ميت بمعنى انه انفصلت روحه عن البدن؟ مش بمعنى المعدوم، الموت مش بمعنى العدم، بمعنى انفصلت روحه عن البدن، ولكن هو حي بروحه في عالم البرزخ عند الله. فعندما نطلب منه نتوسل به بان يدعو الله لنا في قضاء حوائجنا، اي فرق بين وجوده في عالم البرزخ وبين وجوده في عالم الدنيا؟ ليش دعاء الطلب منه بأن يدعو لنا والله في عالم البرزخ الشرك؟ والله عم يقولنا أنه إذا كان في عالم الدنيا فالله رح ينفذ له حينئذ كل ما يدعو به إلينا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث عن إخوة يوسف يقول الله حكاية عنهم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. استغفر لنا يعني ادعي لنا الله إن يغفر لنا ذنوبنا. استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. توسلوا به. وإذا جاز التوسل به حيا جاز التوسل به ميتا، وإذا جاز التوسل به للتكفير عن الذنوب فجاز به جاز التوسل به لقضاء جميع الحاجات الدنيوية والأخروية معا. هذا بالنسبة إلى التوسل بأولياء الله. أما التكريم والتعظيم لأولياء الله في حياتهم وممتهم، شوف طبعا قلنا أنه هني مش عم يعظموا بل هني عم يذهبوا إلى العكس، لكن شوف النص الصريح بس هني عم يقول القرآن في سورة الأعراف الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به بالنبي وعذروه ونصروه. الإيمان به واضح، النصرة له واضح. شو معنى التعزير؟ من التعزير الإهاني؟ إذا كان التعزير بمعنى الإهاني بصح، أن توضع بين النصرة والإيمان، هو هذا من المعاني المشتركة اللي له معنيين متناقضين مثل الشاون للأسود والأبيض. التعزير يستعمل بالتحقير ويستعمل بالتعظيم. لما ورد بين الإيمان والنصرة فإذا كشف على أن المراد بالتعزير هو التعظيم، فبيصير المعنى: فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. إذا جاز تعظيمه حيا لما لا يجوز تعظيمه ميتا؟ وإذا كان تعظيمه ميتا شرك فتعظيمه حيا شرك من دون أي فرق. والتفريق بينهما بكل حينئذ من دون أي طائل من دون أي دليل تحقق. هذا واحد. اثنين، شوف أيضا عن الحواريين، حواريين عيسى، وهو المورد الوحيد لطلب جماعة من نبي معجز امتناني. امتناني دائما يطلب المعجز من أجل أنه والله حتى يؤمنوا، أما من أجل أنه يمن الله يعني ينزل الله النعم ما في إلا به المورد. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وهذا يعمل لنا بحث مفصل في هذه البيت المبارك. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. محل الشاهد هنا. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، لنزول نعم بدني للأكل. ربنا انزل علينا مائدة من السماء، اذا نزلت هذه النعم من السماء بس للبدن تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. نعمل هذا اليوم يوم عيد. طيب من اجل النعم لتأكل ببطنك لتستفيد ببدنك، عيسى عليه السلام جعل يوم نزول هذه النعمة البدنية عيدا. ألا يستحق يوم ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلة الغائية لكل نعم الله على كل موجودات الله، ألا يصح أن يكون يوم بزوغه إلى عالم الوجود عيدا لجميع الكائنات بما فيهم المسلمون؟ لذا قال: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإذا تم هذا في حق النبي فبيتم بحق كل أولياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدليل الثالث أنه الله عظم، الله عظم بالأذان بأن قرن اسم النبي باسمه، عظمه بالصلاة بأن قرن اسم النبي باسمه. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله جل وعلا في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وإذا نوع من الرفع، إذا نوع من الرفع فيه تعظيم. إذا الله عظم النبي نحن شو بيكون تعظيمنا له؟ بيكون شرك. إذا اتبعنا فعل الله بيكون شرك، وبيكون لازم إذا ما بدناش نعظمه لازم نحقره مثل ما هن بيدعوا بيقولوا. هذا من ناحية التكريم. أما من ناحية التبرك، التبرك يعني بتوصل أنت إلى عتبة بيت أمير المؤمنين أو بيت النبي الأعظم، مع أنه بيت النبي هدوا، مولد النبي هدوا، ضل بيت أمير المؤمنين. يعني أنت لما بتروح إلى مدفن تتبرك أنت بالعتبة، عم يعتبروه شرك لشني أقول القرآن لك أسأل إيه. يقول الله جل وعلا حكاية عن يوسف مخاطبا إخوته، قال لا تسريب، بعد معرفهم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا، قميص كيس، فألقوه على وجه أبي، وأبوه نبي، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إنه إذا تبرك بآثاري الله بيرد له بصر. طيب شو يوسف أعظم من أمير المؤمنين ومن آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم؟ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وآتوني بأهلكم أجمعين. هذا هو التبرك. لشني أريد القرآن هل عم يحرموا التبرك؟ هم عم يحرموا الآية إذا كانوا فهمنين، بس أنا في شك إذا هم فهمنين الآية. هذا من ناحية التبرك. أما من ناحية الشفاعة فإن بحث فيه مفصل، لكن بس الأدلة القرآنية فيه، الأدلة القرآنية في هناك آيتان. الآية الأولى وقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في سورة الإسراء الآية 79. باتفاق كل المفسرين أن المقام المحمود هو إعطاء النبي الشفاعة غدا يوم القيامة. كذلك قوله تعالى في سورة الضحى بل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف سوف فيما بعد يعطيك ربك فترضى. لذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، نبوي مستفيد من الطريقين السنة والشيعة معا. لكن بده يعمل العمل هذا كله بحق أولياء الله، أيعقل أن تناله شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ بالأخير ندعو الله جل جلاله أن يشملنا بشفاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزق، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.